الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تستعرض منظومة صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. الظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. تفاصيل النشرة. أزاحت طهران الستار عن أحدث قاعدة صاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية تحت الأرض، وخلال مراسم الافتتاح التي حضرها القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قوتها البحرية وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة، عرضت منظومات متطورة لصواريخ كروز والصواريخ البالستية بمدايات مختلفة ومعدات قتالية جديدة بقدرات تدميرية كبيرة. وتتميز المنظومات الجديدة بخصائص متطورة، بينها الإطلاق الدقيق من أعمال البحر والإطلاق بنطاق 360 درجة وأثناء الحركة وحوض الحرب الإلكترونية. يشار إلى أن تصميم وصناعة هذه المعدات تم من قبل أخصائي وزارة الدفاع وقسم أبحاث حرس الثورة، إضافة إلى الشركات المعرفية الإيرانية. حول إزاحة الستار عن أحدث قاعدة صاروخية تحت الأرض من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة صاروخية وبإمكانات وخصائص وقابليات جديدة، أزاحت طهران الستار عنها وسلمتها للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية. مدينة تضم معدات متطورة وعددا كبيرا من المنظومات والصواريخ من طراز كروز البالستية وبمديات مختلفة تم تصنيعها وإنتاجها بالكامل بخبرات وطنية. بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري، تسلمت القوات البحرية في حرس الثورة عددا من المنظومات والتجهيزات الصاروخية بإمكانات وخصائص عملية جديدة في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الإسلامية.
ما نشاهده اليوم هو جزء صغير من القدرات العظيمة والواسعة لبحرية حرس الثورة. النقطة الأساسية في استراتيجية الأعداء لتحقيق أهدافهم تتمثل بشل اقتصاد إيران وإرغام الشعب على الاستسلام.
منظومات ومعدات جديدة تمتاز بدقة التصويب من أعماق البحار ومواقع الدفاع المدني، وكذلك قدرتها على إلقاء الألغام في حال الحركة بمديات مختلفة وفي نطاق 360 درجة. كما تسلمت بحرية حرس الثورة معدات متطورة لمواجهة الحرب الإلكترونية ولزيادة مديات الأسلحة ورفع قدرتها التدميرية، وكذلك منظومات صاروخية قادرة على تغيير هدفها بعد الإطلاق.
أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن طهران تعمل على تعزيز قدراتها في إطار الحكمة والقيم المبدئية من أجل شموخ وتعظم اقتدار الشعب الإيراني الأبي. وخلال مراسم إلحاق منظومات صاروخية جديدة إلى بحرية حرس الثورة، وصف اللواء سلامي القوة البحرية بأنها من أهم الركائز الدفاعية لحرس الثورة الإسلامية، وأنها أفشلت كافة المؤامرات التي حيكت من قبل أعدائها على مدى العقود الأربع الماضية وأدخلت اليأس والإحباط في قلوبهم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا أن إيران ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي فور عودة أمريكا بالكامل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة لمزيد من المفاوضات في هذا الصدد. وقال ظريف إن إيران بإمكانها إجراء المزيد من المحادثات مع مجموعة الست بمجرد عودة أمريكا إلى الوفاء، مشددا على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا مهما للغاية في العودة إلى الاتفاق النووي. قال عضو اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية مهرداد غودرزواند تشيغيني إن إحياء الاتفاق النووي رهن بتعاون الغربيين أولا في تنفيذ تعهداتهم وليس إيران. وقال النائب تشيغيني في تصريح صحفي في الإشارة إلى مقترح أمريكا حول التفاوض بشأن الاتفاق النووي إن إيران ما تزال ضمن الاتفاق النووي، وقد وقعت على اتفاق دولي بمشاركة بلدان عدة، إلا أن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي، مضيفا أن إبداء موقف يتسم بالمرونة إزاء واشنطن حول الاتفاق النووي لا يصب في مصلحة طهران مطلقا، لأنها ستنفذ مؤامرة أخرى. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشاط في العمق السعودي بثلاث طائرات مسيرة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن العملية نفذت بطائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وحققت أهدافها بدقة، مضيفا أن الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للشعب اليمني. حول استهداف سلاح الجو اليمني مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي بثلاث طائرات مسيرة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من عملية توازن الردع السادسة، سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في العمق السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة من نوع قاصف K2. وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل لليمن. وفي الداخل اليمني حصلت قناة العالم على مشاهد تظهر تواجد القوات اليمنية المشتركة عند سد مأرب وتتوعد بالاستمرار في تطهير جميع الأراضي اليمنية من مرتزقة العدوان السعودية.
نحن هنا من أرض سبأ، من أرض حمير في سد مأرب، من بعد ما مرغنا إنوف المستكبرين ودحرناهم إلى وراء الجبال هذه الشاهقة، وإن شاء الله سنسقط العرادة ونسقط كل المستكبرين في الأرض لتأمن هذه الأمة من شرهم ومن كيدهم.
هذه المشاهد تدحض مزاعم تحالف العدوان بالسيطرة على سد مأرب ومحاولته رفع المعنويات المنهارة لمرتزقته عبر قيام المتحدث باسم التحالف تركي المالكي بزيارة مفاجئة إلى مأرب، والتغطية على اعتراف سلطان العرادة محافظ حكومة هادي بوجود انهيارات وسط قواته ومحاصرتها في المدينة. سياسيا دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي واشنطن إلى سحب عناصرها وخبرائها من اليمن وتحييد سلاحها من العدوان السعودي. وفي تغريدة له على تويتر وصف الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي بالإيجابية، ودعا الحوثي الوزير الأمريكي إلى سحب عناصر وخبراء بلاده من تحالف العدوان السعودي على اليمن وإبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار عن الشعب اليمني بما ينسجم مع هذه التصريحات.
اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد للصراع في سوريا هو اتباع نهج سلمي يتوافق مع القانون الدولي، مضيفا أن القوات الأمريكية التي تحتل جزءا من سوريا يجب أن تخرج من هذا البلد. وأضاف مجيد تختروانجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي دون ضمان السيادة الكاملة لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها. تمكنت أجهزة الأمن السورية من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق السورية بأحزمة ناسفة، وقضت على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين. وذكر مصدر في الأجهزة المختصة أنه بالتعاون مع المواطنين في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية، مضيفا أن قوى الأمن تمكنت خلال العملية من الكشف عن مخابئ ومستودعات الأسلحة. حول تفاصيل إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف دمشق نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان من هناك.
بعد معلومات استخباراتية وجهد أمني كبير تقوم به الأجهزة الأمنية السورية، أعلن اليوم عن إحباط محاولة تفجير كبيرة كانت تستهدف مدينة دمشق بـ6 انتحاريين، حيث لاحقت الأجهزة الأمنية الانتحاريين قبل وصولهم إلى هدفهم في دمشق وقتلت 3 منهم بأحزمتهم الناسفة وألقت القبض على 3 آخرين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويتجهون باتجاه قلب العاصمة دمشق. هذا الجهد الأمني الكبير يتوازى مع الجهد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية للكشف عن مخابئ ومستودعات الأسلحة التي تخبئها المجموعات المسلحة، وتحديدا في مناطق انسحابها في مناطق ريف دمشق ومناطق الجنوب السوري في القنيطرة ودرعا، المنطقة التي تم الكشف عن هذه الخلية التي حاولت الوصول إلى دمشق كانت في منطقة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتحديدا بعد التعاون مع أهالي منطقتي زاكي وكناكر التي شهدت اضطرابات قبل فترة ومحاولة المجموعات المسلحة إعادة استخدام السلاح بعد خضوعها لمصالحة في تلك المنطقة، وتم تسوية الأمر عبر وساطات أهلية وعودة الأمن والأمان إلى منطقة كناكر ومنطقة زاكية. هذه المناطق طبعا تعتبر هي مناطق شهدت مصالحات وطنية وانسحاب مجموعات مسلحة منها كانت تتواجد في محيطها، وتحديدا كناكر التي تعتبر منطقة استراتيجية لقربها من مثلث المحافظات الثلاثة ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وشهدت أعمال يعني عسكرية كبيرة حيث كانت تتواجد فيها مجموعات مسلحة تتبع لجبهة النصرة وترتبط بشكل كبير بالكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى المجموعات المسلحة المتواجدة في منطقة القنيطرة. الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة تحدثت عن أن هذه العملية وهؤلاء الانتحاريين كانوا يحاولون الوصول إلى قلب العاصمة دمشق، حسب المصادر في دمشق هنا كانوا يحاولون الوصول إلى مناطق مزدحمة بالناس لإيقاع أكبر قدر من الخسائر بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية. يأتي ذلك بالتزامن مع تضييق الحصار والخناق على الدولة السورية والشعب السوري واستمرار الحرب الاقتصادية والإرهاب العقوبات، وكما شهد اليوم يعني العقوبات التي فرضها البريطانيون على الدولة السورية وبعض الشخصيات السورية، يعني كان هذا يأتي بالتزامن مع هذه العقوبات القاسية والاقتصادية القاسية التي تستهدف الشعب السوري.
أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بعدة صواريخ من طراز كاتيوشا. وأوضح المصدر أن الصواريخ استهدفت الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية على حد قوله. إلى العناوين. إيران تستعرض منظومة صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. الظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. السلاح الجوي اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السندي. إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في جولة أخرى تجمعنا وإياكم بين رحاب الشعر الذي تفوح منه رائحة حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم، وتتضوع عطور الإخلاص في مودتهم، حيث سنرحل في خلال جولتنا هذه إلى أرض اليمن لنتوقف بين جنبات ديوان الشاعر شرف الدين الحسن الصنعاني. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو كما ذكرنا الشاعر اليمني الكبير الملقب بأمير شعراء اليمن شرف الدين الحسن بن علي الصنعاني، المعروف بالهبل نسبة إلى قرية بني هبل التي ولد فيها عام 1048 حتى 1079 للهجرة، وهي في صنعاء باليمن، وقد ولد من أسرة علمية لها تاريخ عريق مع العلم والأدب والقضاء، فورث عنها هذه الصفات كما ورث عنها حب أهل البيت عليهم السلام، فنذر نفسه لمدحهم ورثائهم وإظهار مظلوميتهم. له ديوان كبير رغم أنه لم يكمل أكثر من العقد الثالث من عمره وإلا سنة واحدة، ويكاد يكون شعره كله في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن أشهر شعره بيتاه اللذان بلغا شهرة واسعة وحفظتهما القلوب ونقشا في ذاكرة الأجيال، وهما: لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. ورغم أن يد العصبية قد أسقطتهما من ديوانه مع كثير من شعره في أهل البيت، إلا أنهما بقيا وخلدا قائلهما فنقشا في الحضرة العلوية المقدسة. قال عنه الفقيه بدر الدين الشوكاني: الشاعر المفلق الفائق المكثر المجيد، شعره يكاد يسيل رقة ولطافة وجودة سبك وحسن معان وجودة، وله ديوان شعر موجود بأيدي الناس. وقال عنه الأستاذ حسين الشاكري: شاعر فاضل محب لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يوصف به أنه عابد زاهد بارع في نظم الشعر. له ديوان شعر كبير حقق من قبل أحد الشعراء اليمنيين المعاصرين، وهو الأستاذ أحمد بن محمد الشامي، وقد كتب مقدمة الديوان أيضا. وقد سمى الشاكري ديوانه بقلائد الدرر، وأطلق عليه لقب القاضي، ولعله اشتباه بينه وبين محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي الذي كان قاضيا، كما أن جامع ديوان الشعر كان قاضيا أيضا، وهو القاضي الشاعر أحمد ناصر عبد الحق المخلافي. أو ربما لأن أفراد أسرة الشاعر عرفوا بالقضاء، فلم يذكر كل من ترجم له أنه كان قاضيا، كما لم يكن عمره يسمح له بالقضاء،
فقد توفي شابا وهو لم يبلغ 30 من عمره ورثاه والده، وهذا ليس تقليلا من شأن الشاعر الذي كان مؤهلا لهذا المنصب تماما لعلمه وأدبه. قال عنه الشامي محقق ديوانه: أشعر شعراء اليمن، وهو زيدي المذهب، خولاني الأصل، صنعاني المنشأ، أخذ في العلوم على علماء عصره في ظل دولة آل القاسم، آمن بالثورة والخروج على الظلمة والمنحرفين، وألزم نفسه محاربة الفساد ونقد المنحرفين والفاسدين، وقصائده في آل البيت ومودتهم من روائع ما قيل، وقد شن عليه كل من يكن العداء والبغضاء للعترة النبوية. ثم يضيف قائلا: يعتبر بعض الدارسين الهبل أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به العمر لكان له شأن عظيم، كما قيل عنه إنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام، وقد كتب عن الشاعر كثير من الأعلام، فترجم له الزركلي، كما كتبت عنه الأطاريح ورسائل الماجستير. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، عن ظاهرة تميز قصائد الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل بالفخامة والجزالة أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الأستاذ أمين النهمي، كاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن. أستاذ أمين، الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل تميزت قصائده بالفخامة والجزالة، وكذلك جمعها بين الوضوح والسلاسة في المعاني والصور، وخاصة في أشعاره التي خصصها لمدح أهل بيت النبوة عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى أستاذها المستمعين للإذاعة العربية في طهران، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية الحديث عن الشاعر اليمني الكبير شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل، مشهور بحب أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاعر نذر نفسه لمدح آل البيت ورثائهم وإظهار مظلوميتهم، فجادت جريحته الشعرية بأروع القصائد الشعرية التي نظمها فيهم. الشاعر الهبل كما يصفه الشوكاني شاعر مفلق مجيد، يتميز شعره رقة واللطافة وجودة السبك وحسن المعاني، وقد لقب واشتهر بأمير شعراء اليمن، وسمي ديوانه الشعري بقلائد الدرر، ووصفه محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي أنه أشعر شعراء اليمن، وهو من أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به المقام لكان له شأن عظيم، وكما قيل أنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام. ولذلك يعد الشاعر الثلاثيني الحسن بن جابر الهبل من أبرز وأشهر شعراء اليمن في عصره وعصور من قبله ومن بعده. اتسم شعر الهبل بالقوة والجزالة ومتانة البناء، وهو ما مثل انعكاسا لصدق العاطفة التي كانت تعتمل بين جوانحه، ليحصلها دفقا شعريا بديعا لا يختلف كثيرا عن شعر نظرائه من شعراء العربية الكبار أمثال عنترة وزهير وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. ابن أبي الرجال بأنه نهج مناهج الأدباء وجراهم في رقيقهم وجزلهم وجدهم وهزلهم، وكان شعره قويا كمكانته بين الشعراء، وقد زاد من قوة شعره أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة، حيث يقول محقق ديوانه أحمد الشامي: قصائد ديوانه بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا كلها غرر. يقول في إحدى قصائده في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والتي ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومعاشره: إن قيل من خير الورى بعد النبي المرسل، ومن المواسي والمآخي والموالي والولي، ومن الذي في الروع عن أعدائه لم ينكلي، إن قيل من ذا حاز هذه المكرمات فقل علي خير البرية والإمام البر بالنص الجلي، إلى آخر القصيدة التي تعبق بالولاء على وتشرق بالبهاء الحيدري. ويقول في قصيدة أخرى: تفيض محبة صادقة وإخلاصا ومودة لآل البيت عليهم السلام، يا آل طه أنتم أهل السيادة والزعامة، يهنيكم شرف النبوة والوصاية والإمامة، جمعت لكم هذه الثلاثة الغرب أطراف الكرامة، ووداديكم أرجو النجاة والأمن في يوم القيامة. وقد جعل الشاعر الهبل من مدحه وحبه الكبير والشديد للعترة الطاهرة محورا رئيسيا في شعره، وغاية لابد من إدراكها لما لهم من الفضل والمكانة، فسلك في مدحه لهم مسلك المحب المخلص والسائر الرافض لكل سياسات الظلم والتهميش، وأظهر من خلال شعره ما يجب على المحب أن يفعله تجاه ممدوحه وأحبابه من الذود عنهم والحث على حبهم والتمسك بهم. يقول في قصيدة له: يمتدح فيها آل البيت عليهم السلام ويشرح مدى حبه وولائه لهم، لأن حبهم فرض فيه الرشاد والنجاة، وفي بغضهم الضلال وفوات الأرض والسلامة من العذاب. يقول الشاعر الهبل: لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة، ولو أني استطعت لزدت حب، ولكن لا سبيل إلى الزيادة، أعيش وحبكم فرضي ونفلي، وأحشر وهو في عمقي قلادة، أناضل عن مكارمكم لأني كريم الأصل ميمون الولادة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمر في اليمن، شكرا جزيلا لك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا، كنتم مع محطة حوارية حول الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. مستمعين الكرام، قوة شعر الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل كمكانته بين الشعراء، فهو في الطراز الأول من الشعر، ولا يحسب لمن يقرأ شعره أنه يقرأ لشاعر أكمل العقد الثالث من عمره، وطغت شعريته على جميع شعراء عصره، وقد زاد من قوته أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، وهو قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة. وقصائد ديوانه كلها من الغرر بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا، وخاصة شعره في أهل البيت عليهم السلام ورثاء السبط الشهيد، فقد قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: وما أنسى لا أنسى الشهيد بكربلاء، وهيهات إني ما حييت لنادبه، سبوا بعد قتل ابن النبي حريمه، وما بليت تحت التراب ترائبه، وبات يزيد في سرور ولو درى بما قد جرى، قامت عليه نوادبه. نعم أحبتي الأفاضل، وقال من قصيدة طويلة في أهل البيت عليهم السلام من دون أن ينسى رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، والذي بكت السماء لمقتله دما ومنعت شهادته الكرى عن العيون، وقل التحية من سميك من غدا بكم يرجى ذنبه أن يغفر، وبكربلا عرج فإن بكربلا ريم من منعنا عيوننا طعم الكرى، حيث الذي حزنت لمصرعه السماء وبكت لمقتله نجيعا أحمر. وقال في مديح سيد الكونين محمد صلى الله عليه وآله والجد الأكبر لأهل البيت سلام الله عليهم، معبرا عن عجزه عن مدح هذه الشخصية التي وقف المداح أمامها قاصري اللسان، فأنى للشاعر أن يوفيه مدحه وهو الذي تواضع له جبريل وأزال الشرك والكفر، ومن عزمه فاق برق السماء وجوده لم تستطع الأنواء مجاراته. ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحه، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحه، من جاء والشرك ظلام دامس فحين واثى بالهدى أزاحه، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواءها سماحه. مستمعين الأحبة، وأما فيما يتعلق بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فللشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل الكثير من القصائد تكفي وحدها لأن تكون ديوانا، وقد ضمنها كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله في حقه عليه السلام، كما ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومآثره، فهي تعبق بالولاء العلوي وتشرق بالبهاء الحيدري. يقول من إحدى قصائده الجميلة والمؤثرة: وقد استقرت به قدماه في أرض الغري، ويبدو أنه قد توجه إليه زائرا متبركا بهذه التربة الطاهرة، فطفق يعدد مناقبه عليه السلام وفضائله في الدنيا والآخرة، والتي لا تحصى ولا تعد اعتبارا من وقوفه عند ماء الكوثر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: هل منة في حمل جسم حل في أرض الغري فؤاده الخفاق، أسمعتهم ذكر الغري وقد سرت بعقولهم خمر السرى فأفاقوا، لمن استقامت ملة الباري به وعلت وقامت للعلا أسواقوا، ولمن إليه حديث كل فضيلة من بعد خير المرسلين يساقوا، لمحطم الردن الرماح وقد غدا للنقع من فوق الرماح رواق، لفتى تحيته لعظم جلاله من زائريه الصمت والإطراق، صهر النبي وصنوه يا حبذا صنوان قد وشجتهما الأعراق، وأبو الأولى فاق وراق والأولى بمديحهم تتزين الأوراق، انظر إلى غايات كل سيادة أسواه كان جوادها السباق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. نودعكم على أمل معاودة اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين عالم الكتب الإيرانية المعاصرة عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. تفضلوا بمرافقتنا. مستمعينا الكرام، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه في الشهيد مرتضى مطهري: قلما يوجد مثل الشهيد مرتضى مطهري بهذا الاستعداد وهذه الهمة العالية للبحث والتنظير. إن كل كلمة أو محاضرة صدرت عنه تمثل عملاً تخصصيا عظيم الفائدة، ولذلك من المناسب أن تكون أعماله الفكرية والفلسفية محورا لدراسات عميقة، وإن آثار مطهري وأفكاره تمثل الأساس الفكري الذي يقوم عليه نظام الجمهورية الإسلامية. إن كلمة سماحة القائد بحق الشهيد مطهري لهي تقدير عظيم لشخصه ودوره في تلك الحقبة التاريخية من عمر الثورة الإسلامية في إيران. فلم يكن مطهري قدس سره مفكرا فحسب، فقد توزع نشاطه بين التأليف والكتابة والتدريس، حيث كان يدرس في جامعة طهران رغم عدم حصوله على شهادة أكاديمية، كما كان ناشطا سياسيا ومجاهدا من الطراز الأول. وفي الكتاب الذي نحن بصدده، وهو قيم النهوض، الحرية، العدالة، الاستقلال الوطني للشهيد المطهري، والذي هو من ضمن سلسلة أدبيات النهوض من إعداد معهد المعارف الحكمية ومن تعريب الشيخ محمد حسن زراقط من لبنان، تنقسم الموضوعات بشكل أكاديمي إلى 6 أقسام. الأول منها بعنوان الحرية بين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان، حيث تتعدد فيه الطروحات بين حرية العقيدة ومقارنة بين الإسلام والمسيحية، وحرية المعتقد بين القبول والرفض، والدافع الغربي للتحرر وأخطاء الإعلان العالمي للحقوق. وفي القسم الثاني الحرية المسؤولة بوصفها مدخلا للإيمان والرشد السياسي، يتحدث فيه عن الإسلام وحرية التفكير ويعرض لنماذج من الحرية الإسلامية. وفي القسم الثالث الحفاظ على الهوية بوصفه قيدا للحرية، يطرح الكاتب تجربة كلية الإلهيات. والقسم الرابع العدالة الاجتماعية، يدور النقاش فيه حول العدالة وأصالة الفرد والمجتمع. والقسم الخامس يركز فيه البحث حول الاستقلال والحرية، حيث يناقش التبعية الثقافية والاجتماعية. وفي القسم السادس والأخير يخصص فيه الطرح للقيم المعنوية في الثورة الإسلامية، ويعالج الشهيد مطهري رحمه الله في هذا الكتاب مفاهيم ومصطلحات عديدة، من أهمها مبحث النهوض وقيمه. وهو يقصد به كل تطور اجتماعي يطرأ على مجتمعنا الإسلامي. لذا يفضل بعض الكتاب أن يستخدم مصطلح النهضة بدل الثورة. ومن هنا يأتي الحديث عن التغيير في المجتمع ودور الإنسان في ذلك، ويدخل ليناقش مفهوم التغيير في المفهوم الماركسي الذي يرى أن المحرك الاجتماعي هو الصراع الطبقي، وهذا الصراع يؤدي أو يرتبط بتبدل وسائل الإنتاج، وما سوى ذلك فهو يمثل توابع ولوازم لهذا التغير. وفي مقابل هذه الرؤية هناك من يرى أن التحول الاجتماعي من لوازم الاختيار الإنساني وفق القاعدة القرآنية التي تقرر سنة من سنن الله في حركة التاريخ، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. ويفضي التأمل في هذه الآية إلى أن لله سننا تحكم حركة التاريخ وتطور المجتمعات وانحلالها، ولكن هذه السنة تتألف من ركنين، أو لنقل من شرط ومشروط في الآية الكريمة، وهو أمر إرادي يتعلق باختيار الإنسان وإرادته، وهو الأمر الذي يطلق عليه السيد الشهيد الصدر قدس سره تعبير المحتوى الداخلي للإنسان. مستمعينا الأحباء، للنهوض شروط وعناصر تشكل بنية متكاملة تضمن لهذه النهضة الوصول إلى غايتها. ومن أهم هذه القيم التي يحاول مطهري قدس سره معالجتها في مقالات هذا الكتاب، وهو قيم النهوض: الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال. وهذه القيم الثلاث مترابطة إلى حد يصعب على المرء ترتيبها، فإن الحرية تبدو لأول وهلة أنها على رأس القائمة لتحقيق النهضة، ولذلك كانت محور الأديان السماوية وبخاصة الإسلام، حيث حدد هدف الدعوة بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولقد بني الدين بنظر المطهر قدس سره على الحرية وفق قاعدة لا إكراه في الدين، ومن هنا يفتخر بأن الحرية التي هي مصدر اعتزاز الثورة الفرنسية وأحد شعاراتها أقرت في الإسلام بشكل أولي وأوفق بقيمة الإنسان، حيث امتازت بأمور منها أنها حرية مسؤولة، فهي ليست عند المطهر منحة تقدم للإنسان وتهدى له، بل هي مسؤولية وتكليف ينبع من داخل الإنسان ليدعوه إلى كسر ما يكبل يديه وفكره من قيود. هذا التقديم للحرية تبدو منه أولوية الحرية وتقدمها على غيرها من القيم المطروحة للبحث والنقاش، ولكن في المقابل هناك تساؤل يصعب الفرار من مقتضياته، وهو: أي معنى وفائدة ترتجى من الحرية عندما تنعدم العدالة الاجتماعية ولا تتساوى الفرص، وعندما تتحول الدولة التي يجب أن تكون حارساً ومنظماً للحراك الاجتماعي إلى دولة استبدادية ظالمة؟ عندها تكون الحرية مجرد شكل وقول يفقدان أي فاعلية أو قدرة على التأثير والفعل، وبالتالي من حق الإنسان أن يرفع صوته عالياً ليحتج ويعترض. وثالثة الأثافي التي يقوم عليها كيان الاجتماع الإنساني السوي بحسب مطهري هي الاستقلال الوطني بمعناه السياسي والاقتصادي والفكري، وهذا الأخير يحوز الدرجة الأعلى من حيث الأهمية في نظر الكاتب، المسكون بهمين: هم الإصلاح والتجديد وهم الحفاظ على الهوية والأصالة، فيرى أن الثقافة لا يمكن أن تستورد من الخارج. الثقافة والفكر ينبعان من الداخل ويتم تطويرهما وإصلاحهما. أما الخطر الذي لا يرضى الشهيد المطهر بالرضوخ والاستسلام له، فهو أن نستورد فكرة من الخارج ثم نعمل على تهجينها وتدجينها ثم ندعي أنها من أفكارنا. ربما يكون من حق أي كان أن يعتنق الماركسية مثلا، ولكن ليس من حقه أن يفسر الإسلام تفسيرا ماركسيا أو أن يجعل الماركسية مقياس غيرها من التيارات والمذاهب. وهذا ما يراه مطهري قدس سره نوعا من الاستعمار، وهو الأخطر على الإطلاق، ونوع من التبعية الثقافية. فالمستعمر أو الإمبريالي يقوم بالاستيلاء أولا على عقول الشعب ويجعله أسير كل ما هو مستورد، حتى في مجال الأدب والفلسفة، حتى يصل إلى ما يريد في مجال الاقتصاد والسياسة. ويختم الشهيد مطهري كتابه عن قيم النهوض ليقول: علينا في هذا المجال أن نثبت أن رؤيتنا الكونية ومنظومتنا الفكرية الإسلامية لا تنتمي إلى الغرب ولا إلى الشرق ولا تحتاج إلى أي من الطرفين، بل هي منظومة فكرية لها كيانها المتميز المستقل. بقي أن نقول إنه ظلم كبير أن نختصر الجهد الفكري والثقافي للشهيد مطهري قدس سره في هذه العجالة على الورق، فهو عالم كبير يستحق الدراسة والتعمق في كل ما طرحه من قضايا وأفكار نيرة. ولعل أبلغ أسى على فقدان هذا العالم الجليل ما قاله الإمام الخميني قدس سره الشريف حين نعي الشهيد مطهري قدس سره: إني فقدت باستشهاده ابنا عزيزا وواحدا من الشخصيات التي أعدها حاصل عمري، ولقد لثم في الإسلام بشهادة هذا الولد البار والعالم الخالد ثلمة لا يسدها شيء. أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة عند رائعة أخرى من روائع الفكر والثقافة والأدب. شكرا لكم وفي أمان الله.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أيها الإخوة والأخوات، من أجمع الوصايا المبينة لأهمية التقوى وحقيقتها وآثارها في التقرب من الله وكيفية التحلي بها هي الوصية الموسومة بالنافعة التي كتبها أعلم فقهاء الإماميات العرفاء في القرن الهجري العاشر الشيخ الأجل زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني. وقد كانت لنا عدة وقفات عند هذه الوصية، نختمها في لقاء اليوم بوقفة عن التوضيحات القيمة بشأن تقوى الجوارح والقلب. قال قدس سره الشريف:
القول في قسم الاكتساب أي الواجبات موكول إلى كتب العبادات، وأن افتقرنا في ذلك إلى وظائف قلبية ودقائق علمية وعملية لم يدونها كثير من الفقهاء، وإنما يفتح بها على من أخذ التوفيق بزمام قلبه إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. وأما شطر الاجتناب فمنه ما يتعلق بالجوارح ومنه ما يتعلق بالقلب. فأما الجوارح التي تتعلق بها المعصية وهي السبعة التي هي بمقدار أبواب جهنم، فمن حفظها حرس من تلك الأبواب إن شاء الله تعالى، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل.
ثم يأخذ رضوان الله تعالى عليه ببيان إشارات إجمالية تفتح لنا طريق محاسبة كل جارحة من جوارحنا وتعرفنا بكيفية حفظها على صراط المستقيم. قال قدس سره الشريف:
فأما العين فإنها خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها على قضاء الحاجات وتنظر بها ملكوت الأرض والسماوات وتعتبر بما فيها من الآيات، وللنظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ومطالعة كتب الحكمة للاستيقاظ، فاحفظها أن تنظر بها إلى غير محرم وإلى مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها إلى عيب مسلم، بل كل فضول مستغنى عنه، فإن الله جل جلاله يسأل عن فضول النظر كما يسأل عن فضل الكلام. وأما الأذن فاحفظها أن تصغي بها إلى بدعة أو فحش أو غيبة أو خوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإنها خلقت لك لتسمع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وأوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم.
أيها الإخوة والأخوات، قال العارف التقي الشيخ الشهيد الثاني قدس سره الشريف في تتمة وصيته:
وأما اللسان فإنه خلق لذكر الله وتلاوة كتابه العزيز وإرشاد خلق الله إليه وإظهار ما في الضمير من الحاجات للدين والدنيا، فإذا استعمل في غير ما خلق له فقد كفر به نعمة الله تعالى وهو أغلب الأعضاء على سائر الخلق، لأنه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركة، ومع ذلك فجنايته عظيمة بالغيبة والكذب وترك وتزكية النفس وبمذمة الخلق والممارات وغير ذلك من آفاته، ولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في جهنم. ففي الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، وروي أن رجلا قتل شهيدا في المعركة فقال قائل: هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وآله: ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه.
ثم قال رحمه الله:
وأما البطن فكلفه ترك الشره واحرص على أن تقتصر من الحلال على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة ويقوي الشبهات وينصر جنود الشيطان، والشبع من الحلال مبدأ كل شر، وهكذا تتفقد باقي جوارحك فطاعتها ومعاصيها لا تخفى.
ثم قال رضوان الله تعالى عليه في ختام وصيته النافعة:
وأما ما يتعلق بالقلب فطرق تطهيره من رذائلها طويلة، والورع المتقي في زماننا من راعى السلامة من المحرمات الظاهرة المدونة في كتب الفقه، وقد أهملوا تفقد قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله تعالى من الحسد والكبر والبغضاء والرياء وطلب الرئاسة والعلا وسوء الخلق مع القرناء وإرادة السوء للأقران والخلطاء، حتى إن كثيرا لا يعدون ذلك من المعاصي مع أنها رأسها، كما أشار إليه صلى الله عليه وآله: أدنى الرياء الشرك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله صلى الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقوله صلى الله عليه وآله: حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذه الباب. وقد قال صلى الله عليه وآله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
رحم الله شيخنا الشهيد الثاني العلامة زين الدين العاملي، وجزاه الله خيرا على هذه الوصية الخالدة التي أهداها لطلاب المعرفة والقرب الإلهي.
وبهذا ينتهي أحباءنا لقاء اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.
في أمان الله.
نبي كان أصل التكوين. من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي، بنقطة التعيين نبيك كان أصل التكوين.